بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، يعني على جمع الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم خصص أناسا لجمع زكوات الناس، جعلها وظيفة لهم ويعطون من الزكاة فهم من العاملين عليها، ما جعل هذا تبرعا. لماذا؟ حتى تحفظ الزكاة وتؤدى كما أراد الله تعالى بدون أن ينقص منها شيء. لو كان الأمر تبرعا يمكن أن يقصر هذا العامل، يقول أنا متبرع، أجمع أخذ من هذا وما أخذ من هذا وأنقص من هذا وأزيد على هذا، لكن لما تكون هذه وظيفة يكون مؤتمنا عليها، لابد أن يؤديها على الوجه الواجب الكامل. ثم أيضا حتى لا يكون في النفوس شيء الذي يجمع الزكاة ويأخذ أموالا كثيرة، فإذا كان موظفا ويعطى راتب وهذا الراتب يكون من ولي الأمر ويكون جائز أن يكون من الزكاة، فتنصرف نفسه عن التعلق بأموال الزكاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رجالا على الصدقة، صدقة البهائم، صدقة المال، صدقة الزروع والثمار. قال: فلما قدم، يعني هذا الرجل رضي الله عنه ابن اللتبية، ذهب وجمع زكوات الناس، ولما قدم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه الزكاة وهذا المال، هذه أعطوني أصحاب الزكوات، أعطوني هدايا، هذا لكم وهذا لي أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يبين هذا الحكم الشرعي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. فتأمل في نصح النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال: فإني استعملت ابن اللتبية وفعل كذا وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينصح ما كان يجرح، ما كان يعين يقول فلان وفلان فعل فلان فعل، لا، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الستر، لأن الله يحب الستر، والستر على الناس هذا أدعى لقبول النصيحة. ثم يكون الكلام عاما الكل يستفيد، فقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين السبب في تحريم هذه الهدايا، يقول: لو جلس هذا الذي يجمع الصدقات، لو جلس في بيت أبيه وبيت أمه، هل الناس يأتون يعطون هذه الهدايا؟ لا، إذن هم ما أعطوه إلا لأجل هذه الوظيفة، ما أعطوه لمعرفة أو لسبب أو لمناسبة، لا، جاءهم الذي يجمع الزكاة فأعطوه هدايا مع الزكاة. فهذه الهدية فيها ريبة، فيها شبهة. لماذا؟ لأنه عندما يعطي صاحب أو الذي عليه الزكاة يعطي هدية لمن يجمع الزكاة، لمن يأخذ الزكاة، لا شك أن الهدية تستميل النفوس، وكما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. طيب هذا الذي أخذ زكوات الناس جمعها وأخذ هدايا منهم، الذي أعطاه هدية لابد أن يؤثر هذا في نفسه، وربما يعامله معاملة تختلف عن غيره، هذه طبيعة الإنسان، طبيعة البشر. فربما مثلا الموسم القادم يأتي ويقول يا فلان هات الزكاة، يقول يا فلان أنا محتاج وكذا وما تذكرني أعطيتك هدية، لو تسمح لي هالمرة. ممكن ينحرج منه ويستحي فيترك أخذ الزكاة منه مثلا. فلما كانت هذه الهدية قد تؤدي، قد تكون وسيلة لإسقاط الحق الواجب، حرمت من باب سد الذرائع. وهذا باب عظيم في الدين، سد الذرائع. إذا كانت هذه الهدايا ذريعة وسببا لإسقاط الحقوق والواجبات، فهذه هدية محرمة، وتكون في الحقيقة رشوة، لأن الرشوة حقيقتها إن الإنسان يدفع مبلغا من المال حتى يأخذ ما ليس بحق له، أو يسقط حق غيره، يأخذ حق غيره. فكذلك هنا أصبحت هذه الهدية كأنها رشوة، كان يعطي هدية ممكن يعني بسبب هذه الهدية يستميل نفس هذا الرجل فيتجاوز عنه بعد ذلك في الأخذ من مال الزكاة. فلما كانت هذه الهدية تشبه الرشوة أو سببا لاستمالة النفوس، حرمت. والذي يدل على هذا، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي وهديته إن كان صادقا؟ يعني إذا كانت الهدية لا علاقة لها بهذه الوظيفة أبدا، وسيعطيه الهدية سواء كان يعمل هذه الوظيفة أو لا يعملها، نعم. أما إذا كانت الهدية بسبب هذه الوظيفة فهنا تحرم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، لأن هذا من الظلم، أخذ أموالا بغير حق، هذه الهدايا لا تحل له، وأيضا تؤدي إلى الرشوة وتؤدي إلى إسقاط الحقوق الواجبة. فقال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. هذه أصوات الحيوانات، يعني الذي يظلم يأتي يوم القيامة بمظلمته على ظهره، يوم تبلى السرائر تنكشف الحقائق، كما قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذا سرق مالا، سرق سيارة، سرق أي شيء، سيأتي بمظلمته. وهكذا الذي يغدر يأتي يجعل خلفه عند أسته مؤخرته راية مكتوب عليه هذه غدرة فلان بن فلان والعياذ بالله. فالمسلم يحذر من الظلم حتى لا يفضح يوم القيامة. قال فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، صوت البعير، أو بقرة لها خوار، صوت البقر، أو شاة تيعر يعني تصيح. ثم رفع يديه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي عفرة إبطيه، فقال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. متفق عليه. إذن نستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة المهمة، أن الهدايا التي تكون للموظفين لأجل الوظيفة فقط هذه هدايا محرمة، لا يجوز للمسلم أن يأخذها. ولهذا قال عمر رضي الله عنه كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. يعني كثر بين الناس مراعاة المصالح وأخذ حق الغير مثلا، فيقول أكثرها تكون رشوة، ما يقصد بها الهدية. وطبعا العلماء الإخوة يفصلون في هذه المسألة. فطبعا الرشوة من كبائر الذنوب، إذا كان الإنسان يدفع مبلغا من المال لغيره حتى يأخذ حق غيره أو يأخذ ما ليس بحقه، فهذه الرشوة، يدفع مالا ليأخذ شيئا ليس من حقه أو ليأخذ حق غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، فلا تؤثر دنياك على آخرتك. لكن هنا استثناء، لو قال القائل طيب أنا الآن أريد حقا لي، هنا الأمر يختلف، الرشوة تأخذ ما ليس بحقك، لكن قال القائل أنا الآن أستحق هذا الأمر وما أستطيع أن أخذ حقي إلا إذا دفعت مبلغ من المال، هناك مسؤول هداه الله يظلم أو متعنت ما يمشي المعاملات إلا بدفع مبلغ من المال، وحاولت أن أصل إلى من هو أعلى وما استطعت وأنا محتاج إلى حقي. أو مثلا يوجد هذا في بعض التجارات، في بعض المعاملات، يقول لك أنا لا ما أستطيع أن أحصل على مثلا هذه المناقصة أو هذا المشروع إلا إذا دفعت، والناس كلهم يدفعون، ماذا أفعل؟ إذا بقيت هكذا لن أفعل شيئا وسأخسر كل تجارتي، وهذا حق لي أنا، أني أنا أستطيع أن أشارك في مثل هذا. فهنا الإثم على الآخذ، الإثم يكون على الآخذ أنه هو الظالم، لكن بشرط أن يسعى الإنسان للإصلاح، أن يسعى لإزالة هذا المنكر، لكن إذا ما استطاع فهنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدفع ويأخذ حقه ويكون الإثم على الآخذ لأنه مظلوم ويدفع الظلم عن نفسه. طيب أما إذا كانت الهدية لا يريد بها أخذ حق غيره ولا أن يأخذ ما ليس بحقه، ولكن يقول أنا أعطي الموظف هدية، واحد مثلا مندوب أو كذا، كل ما دخل شركة أو دخل دائرة من الدوائر أما وصل لإنجاز المعاملة الله مبلغ من المال أو ساعة أو هدية وأعطاها للموظف هذا، هذه هدية لا تجوز، ما بينه وبين الموظف معرفة، ما يعرفه، ممكن أول مرة يعرفه ويراه، لماذا يعطيه الهدية؟ هذه الهدية وسيلة إلى الرشوة، تشبه الرشوة، لماذا؟ لأن مثل ما عرفنا غدا ممكن هذا يعني يأتي مرة أخرى ويعني وتكون في المعاملة شيء من الشروط ما تمشي المعاملة، فيستحي الموظف يقول الله هذا دوم يعطيني هدايا، كيف الآن ما أمشي معاملته، يمشي للمعاملة ولو لم يعني تجمع الشروط المطلوبة مثلا، أو ربما يكون عليه مبلغ من المال يتجاوز عنه، ممكن يراه في آخر الصف يقدمه، ليش؟ لأنها فلان يحسن إلي وعامل معاملة أخرى فيقدمه على حق غيره في الصف أو في غيرها من الأمور، لماذا؟ لأنه يحسن إليه، فهنا لا يجوز. لذلك الموظف ينبغي أن يتعفف عن هدايا الناس، ما يأخذ هدية من الناس. طيب هناك أنواع من الهدايا تكون أسبابها واضحة، ليست وسيلة للرشوة بل هي بعيدة عن ذلك، يعني مثلا إذا كانت شركة مثلا تريد أن تعمل لنفسها دعاية، يعني أن يكون لها شهرة أو معرفة، فأينما ذهب المندوب وزع هدايا مثلا أقلام أو أشياء بسيطة مثلا قليلة يسيرة على لم يخص موظفا بعينه، للدائرة كلها أو لي يعطي المسؤول يقول هذه لكم أنتم عموما، يعني نحن شركة كذا كذا، ووزعون مثل هذه الهدايا العامة التي لا يراد بها موظف معين أو كذا. فهنا واضح إذا كان المقصد من هذا فقط الدعاية أو كذا وما أريد بها موظفا بعينه، حتى يستميل قلبه مثلا، وكانت عامة مشاعة أينما ذهب وزع، مثل هذا يعني لا بأس به. أو مثلا حصلت مناسبة لهذا الموظف، مثلا تزوج، رزق بولد، نجح في مشروع، في امتحان، كان يدرس، فجاء الموظفون وأعطوا هذا الموظف هدية، لو كان مسؤولا أو مديرا، لكن الهدية هنا واضحة، سببها متمحض واضح، يعني ليس متعلقا بأمر آخر من يعني أن هذا يريد أن يتقرب إلى مدير أو مسؤول يعطي هدايا حتى يرقيه وحتى يعطي، لا، وإنما بسبب مناسبة معينة. وخاصة في مثل هذا الأولى أن تكون عامة من الموظفين، يعني يشترك الموظفون في هدية ويعطون مثلا مديرهم أو موظف منهم إذا حصلت له مناسبة، حتى ما يكون أيضا فيها شيء من الشبهة، فمثل هذا جائز. أو مثلا كان بينه وبين هذا المدير أو بين هذا القاضي أو بين هذا الموظف معرفة سابقة من قبل أصلا، وكان بينهم هدايا من قبل، فأعطاه هدية لأنه كان يهديه من قبل، فأيضا هذا جائز، لأنه ليس له علاقة بالوظيفة وليس له علاقة بالعمل. فإذا كانت الهدية سببها واضح ومعروف، أو انتهت المصلحة، هذا مثلا يسأل عن بعض المدرسين مثلا، يقول الطالب يأتي يعطيني هدية، يقول ما يجوز المدرس أن يأخذ هدية من الطالب في السنة الدراسية، لأن هذا يستميل قلبه، يقول هذا الطالب يعطيني هدية كيف أرسبه، عندما يضع الدرجات ينجحه يقول أستحي أن أرسبه، فما يأخذ من أحد هدية، لأن هذه الهدية وسيلة للرشوة. لكن مثلا انتهت السنة الدراسية والله أعلم يدرس السنة الماضية القادمة أو لا، فمثلا قام الصف بعمل هدية للمدرس شكرا له مثلا على تدريسه وصبر عليهم وكذا مثلا وإحسان إليهم، فلا بأس إذا انتهت المصلحة بينهما، فمثل هذا يعني لا بأس به، لأن السبب واضح والمفسدة أو الرشوة أنه وسيلة للرشوة الآن هذه غير موجودة في هذه الصورة. فإذا الأصل في الهدايا التي تكون للعمال أو للموظفين أو للمدراء إذا كانت بدون أي سبب من هذه الأسباب التي تبعدها عن الرشوة فالأصل فيها التحريم كما في هذا الحديث، لكن إذا كان هناك سبب واضح كما عرفنا يبعدها عن الرشوة تماما فهنا يكون الأمر يعني حلالا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجنبنا الحرام وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.